صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم ومبغضيهم من الآن إلى قيام يوم الدين. ذكرنا في الليلة الماضية فلسفة تشريع القتال في الإسلام، وقمنا بتحليل النصوص الأولى التي شرعت القتال في القرآن الكريم. بقي الكلام حول الآيات الأخرى التي تعرضت لقضية القتال، وقد ذكر صاحب المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم أن مادة قتل ذكرت في القرآن 171 مرة، وأن الآيات المتعلقة بالقتال يعني التي فيها مادة قتل متعلقة بالحرب بالقتال 93 آية. إذن نحن أمام عدد كبير من الآيات المرتبطة بهذه القضية، ولا يمكننا حسم القضية إلا بمراجعة هذه الآيات. طبعا نحن لا نستطيع أن نستعرض كل الآيات، يعني نبدأ من أول آية إلى آخر آية، القضية تطول جدا، لكن سنكتفي بإعطاء قراءة إجمالية في آيات القتال في القرآن. إذا ننظر إلى هذه الآيات يمكننا تصنيفها إلى طائفتين. الطائفة الأولى من الآيات هي الآيات الصريحة في دلالتها على ما دلت عليه النصوص الأولى التي مرت بنا البارح، أي تبين أن القتال الذي شرعه الإسلام هو القتال الدفاعي الذي يكون دفاعا عن النفس أو عن العرض أو عن المال، والذي يكون الغرض منه دفع المعتدين وكسر شوكتهم. لماذا؟ لكي لا ينجحوا في اعتدائهم على المسلمين وإبادتهم. نستعرض بعض الآيات المتعلقة أو المرتبطة بهذه الطائفة، منها قوله تعالى: وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. شوف الآية واضح، أمرت بقتال المشركين. لماذا؟ لأنهم هم يقومون بقتال المسلمين، بل الآية بيّنت أن المشركين قد اجتمعت كلمتهم على قتال المسلمين. فأنت ما تتحدث عن اعتداء فردي من جهة من المشركين، لا، نتحدث عن اعتداء جماعي، اجتماع للمشركين على مقاتلة المسلمين. مثال ذلك غزوة الأحزاب. لماذا هي سميت أحزاب؟ اجتمعت فيها أحزاب الكفر والشرك، شارك فيها المشركون، الأعراب، اليهود، الجميع شارك في هذه الغزوة. هذه آية. آية أخرى: فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك، يخاطب النبي، وحرض المؤمنين عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا. الآية تنص على وجود ضرر تسبب فيه من؟ الكفار المشركون أو الكفار بتعبير الآية. شنو الدليل على وجود هذا الضرر؟ أن يكف بأسا. البأس هو الضرر، لذلك أقول لا بأس عليك، لا بأس عليك يعني لا ضرر عليك. هذا البأس لا يمكن دفعه إلا بالقتال. فهذه الآية أيضا تنص على وجود عمل عدائي، لكن من من؟ من الكفار. هذه آية ثانية. آية ثالثة بعد هذه أصرح، فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلم ويكفوا أيديهم فخذوهم واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأولئك جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا. هذه الآية بعد أوضح أن الكفار لا يريدون اعتزال المسلمين، بل يقومون بإيذاء المسلمين، والأهم من هذا يرفضون السلام. فهذا يعني أن المسلمين قد قاموا ابتداء بدعوتهم للسلام للكف، هذا من جهة. ومن جهة أخرى الغرض من القتال شنو هو؟ هل هو إبادة المشركين؟ لا، أن يكفوا أيديهم. يعني الغرض من هذه الحرب أن ننهي اعتداء المشركين على المسلمين. وهذه آية أيضا صريحة جدا. آية رابعة، وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون. هذه الآية ذكرت سبب آخر للقتال، ما هو؟ نكث الأيمان والعهود. إذا نجمعها مع الآية السابقة واضح أن المسلمين أرادوا عقد سلام دائم شامل مع كل محيطهم، لكن هناك بعض الكفار قاموا بنقض هذه الأيمان والعهود وقاموا بأعمال عدائية، فكان القتال عقابا لهم على هذا النكث أولا وطريقا لكفهم عن المسلمين لعلهم ينتهون. مو غرض الحرب أنهم يصيروا مسلمين، أو غرض الحرب إبادتهم، لا، غرض الحرب أن ينتهوا عما هم فيه. الآية الأخيرة، وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير. هذه الآية تثبت أن الكفار كانوا يحيكون المؤامرات والدسائس على المسلمين، وهذا الذي عبر عنه في الآية بماذا؟ فتنة. واضح أنهم يعملون من خلف الكواليس، والقتال وسيلة لإنهاء هذه المؤامرات. فإن انتهوا يعني القتال ينتهي بكف هؤلاء عن مؤامراتهم. فكل آيات القتال من هذه الطائفة، الطائفة الأولى، تنص على أن الكافرين يقومون بأعمال عدائية، إما قتال إما ظلم إما فتنة وإما 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 على اختلاف الأعمال العدائية. والقتال ليس إلا وسيلة لدفع ضرر هؤلاء. واضح إذن؟ فهذه الطائفة من آيات القتال هي تعبير آخر عن النصوص الأولى التي نزلت في القتال. وهذه الآيات فيها مشكلة وما فيها مشكلة؟ ما فيها مشكلة، آيات واضحة، طبيعي مسلمين يريدون الدفاع عن أنفسهم. زين، الطائفة الثانية من آيات القتال هي اللي فيها المشكلة. شنو هي؟ وهي الآيات التي أمرت بقتال الكفار لكن بدون قيد أو شرط، والتي توهم كثير من المتوهمين بأنها تدعو لقتال الكفار مطلقا، بحيث كل من لم يكن مسلما يجب قتال. هذه الآيات هي المشكلة. مثل قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة، وقوله تعالى: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق، إلى آخر الآية. يقولون هذه الآيات أمرت بقتال الجميع، سواء كانوا مشركين أو كفار أو أهل الكتاب، لأن الآية هذه ذكرت حتى أهل الكتاب، من الذين أوتوا الكتاب، الجميع، كل من لم يؤمن بالله واليوم الآخر ولا يحرم ما حرم الله ورسوله، شو يصير؟ يقتل، أو بتعبير آخر يقاتل. هذه الآيات هي أساس من بنى على اتهام الإسلام بالدموي. الإسلام دموي، لماذا؟ يدعو لقتال كل من لم يكن مسلما، وهي الآيات التي تمسك بها هذه الجماعات السلفية الجهادية التي أهلكت الحرث والنسل. بعد خلاص، الله أمرنا بقتال كل الكفار. زين، كيف نعالج هذه الآيات؟ عندنا معالجتين، من لم يقبل الأولى سيقبل الثانية، ومن لم يقبل الثانية سيقبل الأولى. نجي للمعالجة الأولى. هذه المعالجة تقوم على إرجاع هذه الآيات العامة التي تأمر بقتال الكفار مطلقا إلى الآيات الأخرى التي تنتمي إلى الطائفة الأولى، والتي حددت القتال بالظروف الخاصة، وهي دفع الاعتداء وحماية الإسلام والمسلمين. وهذا ما يعبر عنه في أصول الفقه بحمل العام على الخاص. الآيات الأولى خاصة، تقول القتال لا يكون إلا لمن يقاتل. هذه الآيات عامة، تقول كل الكفار يقاتلون. قالوا الآيات الأولى مخصصة للآيات الثانية، فالآيات العامة تحمل على الخاص. زين، على أي أساس حملناها بهذا الحمل؟ قد يقول شخص: لا مانع، هذه الآيات جاءت أو أمرت بدائرة ضيقة من القتال، جاءت الآيات الثانية وماذا فعلت؟ وسعت الدائرة. فلماذا تحمل العام على الخاص؟ لا تنافي هنا بين العام والخاص. جاءت الخاصة، الآيات الخاصة في بدء الدعوة، ثم قوي شأن المسلمين، فماذا حصل؟ فوسعت دائرة القتال وأصبح الأمر شاملا. لا، احنا عندنا دليل نثبت فيه هذا الحمل. شنو هو؟ نرجع للآية الأولى التي هي من أوائل نصوص القتال، وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. زين، هذه تعرضنا لها البارح لكن بنعيدها اليوم. عندنا مقابلة بين شيئين، بين قاتل الذين يقاتلونكم والثاني لا تعتدوا. فعندنا شيء مشروع وعندنا شيء غير مشروع. الشيء المشروع هو قتال الذين يقاتلون. شنو الاحتمال الثاني الذي يصلح أن يقابل الاحتمال الأول؟ ما هو الاحتمال الأول المشروع؟ مقاتلة الذين يقاتلون. الاحتمال الآخر مقاتلة الذين لم يقاتلوا. فيصير المراد من لا تعتدوا هو مقاتلة الذين لم يقاتلونكم. على أساس؟ بمقتضى المقابلة بين الشيئين. كأن الآية تقول قاتلوا الذين يقاتلونكم ولا تقاتلوا الذين لم يقاتلونكم. مقاتلة الذين لم يقاتلونكم، شنو سمت الآية؟ عدوان. بل لا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. أيضا آية أخرى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين. هم كفار، إن انتهوا قتالهم شنو هو؟ عدوان، لأن الله قال فإن انتهوا فلا عدوان. فإذا انتهوا وقاتلناهم شو يصير؟ عدوان. إذن الآيات الخاصة ليست فقط ذكرت بمنطوقها أن القتال لا يكون إلا لمن يقاتل، بل اعتبرت مقاتلة الذين لم يقاتلوا اعتداء، فهي في حقيقة الأمر تحرم كما أجازت قتال من قاتلك، حرمت قتال من لم يقاتلك. فنحمل عليها الآيات العامة، نقول الآيات العامة لا يمكن أن تكون مشرعة لقتال من لم يقاتلك، لأن هذا في نظر الشارع اعتداء والله لا يحب المعتدين. فإذن نحمل الآيات العامة على الآيات الخاصة. هذا علاج. العلاج الثاني، لا، علاج لغوي يحتاج له شوية سليقة لغوية، وهو بالنظر إلى فعل القتال. مادة قتل المذكورة في هذه الآيات استعملت فيها دائما الآيات المطلقة صيغة قاتل اللي هي صيغة المفاعلة. وفرق بين اقتل وقاتل. ليش؟ لأن صيغة المفاعلة في اللغة كما قرر العلماء تفيد الاشتراك بين الطرفين. كيف؟ تقول ضرب زيد عمرو، الفاعل من؟ زيد، زيد صدر منه الضرب، وعمرو لم يصدر منه ضرب، إنما وقع عليه الضرب. وإذا قلنا ضارب زيد عمرو نفس المعنى؟ لا، يصير الضرب كما صدر من زيد صدر من عمرو، نفس الشيء. الآيات ما عبرت بقتلوا، عبرت بقاتلوا، وقاتلوا يعني صدور الفعل من الطرفين، فهي تشير إلى الآيات الأولى أن الطرف الآخر الكفار قد صدر منهم أيضا فعل مقاتلة. فإذا أيضا هذه الآيات وإن كانت مطلقة إلا أن صيغة المفاعلة قرين على أن المقصود من القتال هو القتال الذي قررته الطائفة الأولى وعليه. فسواء جئنا للآيات من الطائفة الأولى أو جئنا للآيات من الطائفة الثانية، كل آيات القتال في القرآن تنص على القتال المشروع عند العقلاء وعند كل الشرائع والقوانين البشرية. وهو أي قتال؟ القتال الذي يكون دفاعا عن النفس، القتال الذي يكون حماية للبلد للوطن. هل يوجد في القرآن دعوة مطلقة لقتل الكفار وقتل المخالفين؟ لا وجود لهذه الدعوة في القرآن. القرآن دعا فقط للقتال الذي اليوم في القرن 21 تقره كل الأنظمة الدولية والقوانين العالمية، وهو القتال المشروع المثبت في كل دساتير الدول. إذن احتواء القرآن لآيات القتال تماما مثل احتواء كل دستور لبند يوجب على كل المواطنين حماية بلدانهم، فلا فرق بين هذا وهذا. والتمسك بآيات القتال لاتهام الدين بالدموية أمر غير صحيح. وصلى الله على محمد وآل محمد.